مساحة حرة. غادة الخليل، باسم سلوم.
نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد المغربي، رئيس قسم الحروق الجراحة التجميلية في مستشفى ناصر في غزة. طبعا سنتوقف مع حضوره الشخصي للعاصمة الفرنسية التي استقبلت بالأمس، وفي معهد العالم العربي، مؤتمرا حمل عنوان كسر جدار الصمت، حماية الشعب الفلسطيني. على مدى بعد ظهر أمس العديد من الطاولات المستديرة بحضور شخصيات شاركت بأفكارها وقدمت شهادات تتعلق بالشعب الفلسطيني، بحمايته باستخدام القانون الدولي، بتطبيق هذا القانون، منظمات من المجتمع الدولي، من المجتمع الإنساني أيضا. سفيرة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة كانت ضمن الحضور، وضيفنا الكريم الدكتور أحمد المغربي كان من بين الحضور الذين أتوا إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في هذا المؤتمر، للحديث عما شاهده خلال الأشهر الصعبة والطويلة والتي لا تزال مستمرة إلى اليوم في غزة. سنتحدث عن الواقع الصحي، الطبي، الإنساني، الرعاية، النظافة، كل ذلك في إطار حوارنا.
أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد المغربي.
أهلا وسهلا فيكم أو في كل المستمعين، وبحب هنا أوجه رسالة شكر لإذاعة مونتي كارلو. إذاعة مونتي كارلو إلها تاريخ طويل مع القضية الفلسطينية، وتحديدا أنا فاكر في الانتفاضة الأولى كانت إذاعة مونتي كارلو هي الإذاعة الأولى عندنا في 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 قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. فكل الشكر لحضورك، كل الشكر للمستمعين،
كل الشكر لك يعني. نعم. دكتور، ونهار أمس قدمت شهادتك عن واقع العمل الطبي في غزة، يعني ما شاهدته في غزة.
صحيح، امبارح كانت فعالية صراحة رائعة جدا، كان الحضور، أنا صراحة ما كنتش أتوقع الحضور، كم الحضور الهائل مع الشخصيات المؤثرة هنا في باريس، يعني أنا ما بعرفهم كلهم صراحة، لكن فاكر كانت ريما حسن اللي هي
هو لم يقتصر على حضور عرب، إنما كان في كتير كمان
طبعاً
فرنسيين، كله
كانوا فرنسيين وبلجيك، من كانت مؤسسات بلجيكية حاضرة، لأنه أنا حضرت من بلجيكا كمان.
نعم.
فكان شيء رائع أنه هم يسمعوا للشهادات الحية. قدمت أنا فيديو بستعرض فيه فيديوهات أنا صورتها نفسي من داخل المستشفى في وقت حصار مستشفى ناصر، وعن الجرائم اللي كانت ترتكب في ذلك الوقت صراحة.
نعم. يعني هذه الشهادات، يعني سنتحدث طبعا عن الواقع، سنرى قديش بقي من الأطباء في غزة، قديش بعد في تواصل مع الطاقم الطبي هناك.
صدقيني أختي غادة، لو في كلمات توصف أقدر أنا أعبر فيها عن الواقع داخل قطاع غزة، ما بعرف إذا في لغة في العالم فيها كلمات تقدر توصف البشاعة والفظاعة للإبادة الجماعية اللي حصلت داخل قطاع غزة. صراحة مش ملاقي كلمات أقدر أوصف فيها هذه الإبادة. إبادة بمعنى الكلمة، جينوسايد. أنت تصوري إنه إحنا فقدنا من الطواقم الطبية، يعني أنا فاكر الرقم من كذا شهر كان أكثر من 1100 كادر طبي قتلوا، استشهدوا. انت بتحكي في غزة، احنا بنحكي قطاع غزة، غزة قطاع غزة قرية صغيرة، ما بنحكيش احنا على بلد زي اوكرانيا، او غزة قرية صغيرة يقتل منها الان 1000 كادر طبي، صحفيين بالمئات، استهداف كل التنوع الفلسطيني داخل قطاع غزة، بغض النظر أطباء، صحفيين، أطفال. تحكي لو بتحكي أطفال تحت سن 12 سنة، مش تحت 18 سنة، تتكلم حوالي ما يقارب 20,000 طفل وبيدو، بدناش تحكي لسه على نساء أو كبار سن أو. إحنا الآن حسب الصحة العالمية والأرقام تحت الأوتشا بتحكي لنا إنه خلال أسبوعين لو ما صارش حل المجاعة هذه، ما بعرف كم 30,000 طفل معرضين للموت خلال الأسبوع الجاية. احنا بنحكي على 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 موقف إنساني حاصل الآن مش موجود في كتب التاريخ أمام عيوننا الآن، الآن الآن حاصل. هذه قضية إنسانية، قضية العالم كله، كل واحد إنسان لازم يكون له دور في هذا الموضوع. أنا بستغرب من الصمت الدولي الموجود الحاصل الآن. استهجان غريب جدا 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 اللي أنا شفته صراحة داخل قطاع غزة. أنا عشت حروب صراحة. أنا عشت حرب 2009 بالمناسبة. أنا اتصابت في حرب 2009 أثناء عملي داخل قسم الحروق في مستشفى الشفاء. الموضوع بدأ يعني الموضوع مش من اليوم, من زمان عشان تكون عارفة. 2012 2014 2018 2021 احنا منذ عقود بنتعرض لعملية قتل ممنهجة من قبل النظام الصهيوني, مش بس الإسرائيلي, العالمي كمان المتواطئ مع الصهاينة. إذا بتحكي عن المجاعة أنا بدي أحكي لك كمان, مش هخجل لما أحكي لك إنه المجاعة هذه حصلة كمان برضو مش من اليوم. منذ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة من 2006 أنا بنفسي كنت أروح شهريا على منطقة رفح الحدودية أشتري حليب وطحين ورز وسكر من الأنفاق اللي كانت تهرب البضاعة من داخل مصر, لأنه الحصار الإسرائيلي فرضوا علينا حصار خانق منذ 2006. كانوا يمنعوا المواد الأساسية تدخل قطاع غزة, مش من اليوم, من زمان كمان. أنا كنت بنفسي أروح هناك أشتري اللي هي الفود ستاف, سواء كان الحليب لأطفالي, الرز, الأكل من المنطقة اللي فيها الأنفاق اللي بتهرب البضاعة من مصر للأراضي الفلسطينية. أنا مش حخجل أحكي الكلام هذا. فالموضوع مش من اليوم حاصل, اللي هي الإبادة الجمعية أو التجويع, أساس التجويع هذا حصل منذ سنوات, لكن العالم ما كانش منبه الموضوع هذا الجديد بعد 7 أكتوبر.
يعني والألف ومئة كادر طبي اللي تحدثت عنهم, يعني أيضا في العديد من المصابين, وشفت بأحدى شهادات لألك دكتور أحمد عم تحكي أنه بدنا نجري عمليات بس ما عنا أطباء تخدير, يعني من 10 بقي في 2 بس, وهذا الشيء بيأثر كمان أنكم تنقذوا مصابين.
أنت تصور الكوادر الطبية في قطاع غزة زيها زي حال المواطن الفلسطيني, تعرضت لإبادة وكانت مستهدفة في المقدمة, هم والصحفيين. هذا أثر بشكل كبير صراحة كمان على العمل داخل المستشفيات في قطاع غزة. اللي قتل, اللي هرب عشان ينجو بحياته, فاهم كيف, من داخل قطاع غزة. فهذا أثر على عدد كمان الكوادر الطبية داخل المستشفيات. يعني بذكر أنا مستشفى ناصر في 22/1/2024 المستشفى تعرض لحصار خانق لمدة 3 أسابيع. حتى فبراير, نص فبراير اللي هو 2024, 3 أسابيع المستشفى تعرض لحصار خانق. بذكر قبل الحصار هذا 80% من الكادر الطبي ترك المستشفى عشان يجوا بحياته. 5% من الكادر الطبي اللي فضلت داخل المستشفى, وأنا كنت منهم, وتحصرنا داخل المستشفى من ضمن الدبابات والقناصة الإسرائيليين, وفضلنا 3 أسابيع بدون اللي هو ميديكال سبلايز. ما فيش مواد طبية كانت تفوت على المستشفى, ما فيش أكل يفوت على المستشفى, ما فيش مية صالح للشرب تفوت عشان نشرب 3 أسابيع كاملة. وكنت في الفترة هذه صراحة أنا بناشد مؤسسات دولية, كنت بحكي مع اللي هو الأمسة في فرنسا, لأنه كنت أنا شغال معهم, كنت استشاري شغال مع منظمة أطباء بلا حدود وبناشدهم. نشدت ناس في منظمة الصحة العالمية, في الصليب الأحمر, حقوق إنسان, إنه فقط إحنا ما طلعناش من داخل المستشفى, لكن فوتوا إلنا أكل عشان نأكل. إحنا يعني إحنا عددنا قليل الطاقم الطبي الموجود داخل المستشفى ناصر, لكن مش قادرين. يعني أنا كنت موجود مع أسرتي, ومش بس أنا, كمان زمايلي الموجودين داخل المستشفى من أطباء وصارهم معهم موجودين, بدنا ناكل يعني.
طيب لدي سؤال دكتور أحمد المغربي, عم نتحدث عن القطاع الصحي الطبي في قطاع غزة. نعرف أنه أغلبه ما عاد فيه لا مستشفيات ولا مجمعات طبية كما حصل. ماذا يحصل الآن بما أنه أكيد في تواصل مع من تبقى من الأطباء في ظل انهيار التام لكل هذه المنظومة الصحية؟ أدي كان في مستشفيات قبل 7 أكتوبر بقطاع غزة؟
يعني نشوف المستشفيات
كان أدي عدد يعني شيء.
هو طبعا أنا حكيت لك لاستهداف لكل الفلسطيني.
نعم
أي
نعم
حاجة لها علاقة بصمود المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة, هذا كله تدمر, كل المستشفيات, ما فيش مستشفى داخل قطاع غزة إلا تعرضت للهجوم الإرهاب الصهيوني للأسف. يعني لو بدنا نحكي مثلا مستشفى ناصر على سبيل المثال, مستشفى ناصر كم مرة تعرضت للهجوم أثناء الاجتياح الأول اللي هو في 15/2 لما كنت أنا داخل المستشفى؟ أنا عندي فيديوهات طبعا كنت ببعثها للجزيرة. ضربوا الطابق الثالث اللي فيه القسم تبع المستشفى اللي فيه اللي هو قسم جراحة تجميل الحروق وقسم العظام، فضربوا قسم العظام مباشرة استهدفوه ودمروا تصوري في 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 15/2. من ثلاث أسابيع استهدفوا قسم الحروق تبع اللي أنا كنت رئيس رئيسه لما اغتالوا اللي هو الصحفي حسن صليح، كان مصاب بتلقى العلاج داخل القسم واستهدفوا المجرمين داخل القسم تبعي ودمروا القسم. ومن كم من يوم برضو استهدفوا مستشفى ناصر، ضربوا المستودعات، فكل مستشفى مستشفى الشفا حرقوها بالكامل، مستشفى كمال عدوان حرقوها،
لم يبقى
ما في يعني سيستماتيك يعني يعني استهداف ومنهج للمستشفى يعني.
واضطريت دكتور أحمد أن تخرج، الآن متواجد في بروكسل. في
أنا الآن في مقيم في مدينة بجانب بروكسل شارلروا، لأنه بعمل في مستشفى مستشفى الجديد أو المستشفى الكبير اللي غراند أوبيتال دو شارلروا اللي هو المستشفى تبع شارلروا في قسم الحروق أنا شغال. استطعنا هنا صراحة أنا ومجموعة من البلجيك المؤثرين اللي لهم يعني نفوذ داخل بلجيكا أو في بروكسل، محاميين وأطباء، إنه إحنا نأسس مؤسسة اسمها The Wings of Healing أو نعمل شيء مؤثر داخل قطاع غزة. يعني زي ما أنت شايف إحنا بنروح وبنتكلم مع جهات كتير داخل بلجيكا وبرا بلجيكا، إنه إحنا يعني رحت البرلمان الأوروبي وبنروح في كل مكان وبنتكلم عن العمل الإنساني وكيف لازم نساعد الناس. يعني قدرنا إنه نحن نعمل خيمة طبية، مدرسة داخل قطاع غزة بأشياء بسيطة جدا صراحة. الآن غزة بتعرض لمجاعة، يوم الجمعة وزعنا تقريبا 100 أسرة هناك اللي هي عبارة عن كيس أو كابونة من الخضروات 100 أسرة، وعم بنطور من هذا العمل إن شاء الله وبنحاول إحنا نوصل لأفضل شيء في هذا العمل.
بس في صعوبة يعني دكتور أنك توصلون يعني لداخل القطاع كمان.
شو إحنا يعني أنا بحكم صراحة يعني بحكم إنه أنا من غزة وإلي أقارب في غزة وأصحابي في غزة وعلاقاتي داخل قطاع غزة، فبحاول أعمل أكبر مجهود عشان إحنا نوفر هذه الخدمات. طبعا بصعوبة يعني أنت مثلا تجيب الخضروات اضطرينا نجيبها من الجنوب، وعشان توفر الخضروات من الجنوب كمان نفس الموضوع بجهد وبتعب، بدك تأمن الفريق تبعك اللي شغال في غزة يأمن المواد هذه من الجنوب. وللأسف الآن السياسة انت عارف السياسة الهمجية الاستعمارية، انه في كل مكان بيخربوا فيه بحطوا ناس إلهم، اسسوا الان زي مافيا داخل قطاع غزة، شايف كيف تشتغل مع الجيش الاسرائيلي، هي اللي عم تسرق شايف كيف المواد الغذائية والمساعدات اللي عم بتفوت لقطاع غزة، بورجوا العالم انهم بفوتوا مساعدات داخل قطاع غزة، اوكي الشاحنات عم بتفوت. بعد ما تفوت الشاحنات المافيا اللي بتشتغل مع اسرائيل شايف كيف بتفوت وهي بتسرق المساعدات، ومش بس هيك كمان اي حدا من الناس او النظام اللي عامل داخل قطاع غزة بده يحاول امن الشاحنات هذه، بقوموا هدول المافيات بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي من السماء من هي الدرونز هذه بتستهدف الناس هذه المواطنين.
بس هي ألا تجري يعني هذه المساعدات توزيعها على المواطنين أو المعنيين أو مراكز الإيواء بحضور المنظمات الدولية؟
المنظمات الدولية ما
بقى في غير حدا الأونروا يعني.
يعني المنظمات الدولية يعني بتحاول تعمل جاهدة، لكن المنظمات الدولية بحاجة لحماية، لكن كل ما بتيجي أفراد الحماية بدهم يحموا هذه المساعدات بتستهدفهم الطائرات الإسرائيلية للدرونز والكواد كابترز بمساعدة المافيا اللي شغالة معهم على الأرض أصلا داخل قطاع غزة.
نعم.
تصوروا وين الإجرام،
بس إنه حتى يعني المساعدات خجولة جدا، يعني آخر مرة بتوقع 9 شاحنات فقط.
ايه
يعني شو بدها تعمل لقطاع
ولا شيء، وكمان هالتسع شاحنات والشاحنة تفوت بتتعرض للسرقة من المافيات اللي بتعمل مع مع الجانب اللي هو الجانب الجيش الإسرائيلي.
نعم دكتور أحمد المغربي، نتابع مع حضرتك. ذكرنا بأنه رئيس قسم الحروق الجراحة التجميلية في مستشفى ناصر في غزة، وتحديدا هذا النوع من الإصابات اللي هي الحروق أو يعني الأطراف اللي يصاب فيها الأطفال أو الكبار، في اليوم مأساة كبرى اسمها المعوقين، أساسا كانت موجودة هي في المجتمع الفلسطيني، اليوم الأعداد بالآلاف الآلاف. وأعتقد أنه ضمن المؤسسة أو ضمن مشاريعك تحاول أن تعمل الآن على كيفية الأطراف الاصطناعية، كيف يمكن مساعدة هؤلاء، كيف كمان في مخطط كما شاهدت أنه في مختبر ربما متنقل سيحاول المساهمة أو المساعدة، ستبدأون من الضفة تكون موجودة صحيح. في مصر وعلى أمل دخولها إلى غزة. غزة
صحيح هذا الكلام. شوف أنا كطبيب من ضمن اختصاصي اللي هي جراحات الترميمية، والجراحات الترميمية هذه جزء كبير، إحنا يعني 80% من شغلنا داخل قطاع غزة. أنت عارف منطقة غزة منطقة دائما فيها طبعا اعتداءات إسرائيلية، فأغلب شغلنا اللي هو بيعتمد على اللي هو ترميم الإصابات هذه.
نعم.
أنا فاكر أنت لو سمعت بمسيرات اللي هي العودة اللي كانت دائما تصير، اللي هي الاشتباكات مع الجيش الاحتلال على الحدود، على الحدود طبعا في قطاع غزة، دائما الجيش كان يتعمد في الفترة هذه يصيب الناس في الأطراف السفلية. كنا احنا نشكل فريق اللي هو احنا اللي بنقول له احنا اورثوبلاستيك تيم، طبيب العظام وطبيب اللي هو الترميم او التجميل، وكنا نشتغل مع المصابين هذول. طبعا بذكر هالكلام من 2018 احنا اسسنا الفريق. عندنا حالات بتري كتير داخل قطاع غزة. غزة هي الاعلى في العالم من حيث مبتوري الأطراف، الأطفال المبتورين، الأطفال اللي عندهم بتر في الأطراف هدول أعلى معدل في العالم، تصوري بالألاف بالألاف، نهيك عن طبعا البالغين. هنا طبعا إحنا في المؤسسة في هنا شركة اللي هي شركة أوغاني، أوغاني كمباني، هي شركة بلجيكية. طبعا في عليها تقارير ومقالات داخل الصحف الأوروبية بيوفروا بروتيسيز أو أطراف صناعية 3D بأسعار خيالية في متناول الجميع. تصور أنت 300 يورو من 300 إلى 500 يورو بتوفر طلاف الصناعي. تفاجأنا، أنا تفاجأت صراحة من الأسعار هذه. قعدنا مع هم عبارة عن شباب طبعا، يوران وأخوها دولة، يعني هم من الشباب اللي كمان اللي المتحمسين وعاملين شغل كويس هنا في أوروبا، وعاملين طبعا لهم أماكن في آسيا وفي كذا وفي الأردن وفي كذا مكان في العالم، بوفروا هذه الأطراف الصناعية بأسعار زهيدة وجود، يعني excellent quality. لما أنا كنت في مصر بذكر كان في ناس عم بتوفر أطراف صناعية بتوصل ل 3,000 دولار. حرام، لشو 3,000 دولار؟ هنا أفضل من أفضل جودة وأفضل يعني أفضل نوعية وسرعة
أقل.
وكل شيء 300 إلى 500 يورو تصور الطرف الصناعي. فإحنا عملنا معهم شراكة من أسبوعين في الأردن، قدرنا نوفر لعشر أشخاص أغلبهم أطفال فلسطينيين أغلبهم من الضفة الغربية، وفرنا لهم أطراف صناعية. والآن المشروع تبعنا أنه إحنا نوفر الجهاز لـ 3D printer وهي الطابعة هذه أنها تكون داخل قطاع غزة، لأنه في غزة أنت شايفة الشيء مستمر، الشيء مستمر، آلية القتل مستمرة، وعندنا حالات بتر بالآلاف، وطبعا هذا العدد طبعا قابل للزيادة في كل وقت. فهدفنا انه احنا يكون عندنا الجهاز هذا موجود داخل قطاع غزة، والتيم تبعنا داخل قطاع غزة يوفر الأطراف الصناعية هذه داخل قطاع غزة. لكن في الفترة هذه احنا قدرنا انه احنا في الأردن نوفر لأي واحد فلسطيني موجود داخل من قطاع غزة ومن الضفة وبحاجة للأطراف الصناعية بنوفر لها في الأردن. الآن احنا قريبا حنكون في مصر وحنعمل شراكة هناك برضو مع شركة مصرية انه احنا نستوعب فيها الناس اللي بحاجة لأطراف صناعية ونوفرها الأطراف الصناعية بأقل أثمان. تتكلم عن 300 إلى 500 يورو فقط. لكن الهدف الأساسي انه هذه الطابعة الـ 3D ماشين، طابعة ثلاثية، هدفنا انه احنا ندخلها داخل قطاع غزة. لكن بظل الظروف هذه زي ما انت شايف الجانب الإسرائيلي بمنع حتى المية تفوت، لو الهواء هم يعني هم لو الهواء بنفع كمان يحبسوا عنا، اكيد راح يحبسوا عنا. فنشوف وين حنوصل مع هدول المجرمين.
بس دكتور يعني كمان عم تحكي على موضوع مبتوري الأطراف، بس موضوع الدخول والخروج إلى القطاع للمصابين قديش صعب
جدا. يعني يعني
بالنسبة لهم يعني بالنسبة للمصابين
أنا من حكيت الكلام هذا الدخول لقطاع غزة هذا شيء شبه مستحيل. حتى الآن الطواقم الطبية اللي بدها توصل مع مؤسسات دولية, أحكي لك كمان ده مؤسسات دولية محايدة يعني ما يعني 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 في مؤسسات يعني معروف إنها بتدعم في 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 غزة في الضفة الغربية, الجانب الإسرائيلي منعها من يعتام إنها تفوت أو تقدم أي شيء داخل القطاع, لكن مؤسسات دولية معروفة محايدة. هذول كمان الجانب الإسرائيلي بمنع أصلا يعني بشكل محدود جدا جدا بسمح لهم يفوتوا طواقم طبية تساعد داخل.
شو بيعملوا المصابين دكتور ليش؟ يعني ما عندنا مواد طبية, ما في كادر طبي, حتى حضرتك اللي قاومت لآخر لحظة طلعت, شو عم يعملوا المصابين, شو كيف بيعملوا؟
وأحكي لك الله يكون في, 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 في العون, لأنه اللي ما تبقى من الطواقم الطبية يعني بحاول جاهدا يعمل ما بداله يعني الوضع كارثي. ما بقدر أوصف لك كيف بتعاملوا مع المصابين الآن, لأنه طبعا المصابين ما بياخدوش حقهم في الأوضاع.
بيصير في اختيار, صار لجأت دكتور أحمد وزملائك إلى أنه أن تختاروا بين المصابين؟
طبعا أنت لما بحكي أنا داخل
هيدا يعني نهايته معروفة,
كانت شي كارثي أنه أنت يعني أنت لما تحكي عندي في المستشفى 6 غرف عمليات وبوصلك 50 مصاب دفعة واحدة ماشي, وبدك تختار من 50 مصاب انت لازم يعني بدك تفوت غرف العمليات ستة. دكتور العظام, دكتور الجراحة, بدك تختار يعني ناس تنقذ حياتها. طبعا حتى كانت في مفاضلة, هذا اخذ
من
هذا
اصعب القرارات.
القرارات طبعا انت كإنسان وتصور يكون مثلا اقارب او اصدقاء لك من ضمن المصابين هدول, وتيجي انت تاخذ قرار يعني هذه كانت من اصعب اللحظات في عملنا, انه انت تيجي وتحكي لا هذا ما تفوتوش عمليات, فوت هذا قبله. فهذا الشيء كان يعني ما بقدر اوصف لك اياه, ما بعرف انا يعني احنا امام رب العالمين كلنا بكره مسائلين, كلنا مسائلين. هذه القضيه الانسانيه الحاصله اكيد رب العالمين حيسالنا انت شو كان دورك في هذا الموضوع.
أجريتوا عمليات بدون تخدير دكتور كمان؟
طبعا. أنا بذكر طفل, أنا في فيني الآن, أنا مع وصولي لبلجيكا الحمد لله نشرت 3 أوراق علمية. في عند الشهر الجاي أنا مؤتمر كبير في بروكسل عن الحروق, في لي ورقتين علميات عن الحروق هتكلم فيهم, واستخدام الاحتلال اللي هي أسلحة محرمة دوليا في حرق المدنيين الغزيين. الورقتين العلميتين انقبلوا في المؤتمر, ورقة حقدمها اللي هي أورال اللي هي هتكلم
شفهيا,
ورقة اللي هي انقبلت بوستر حتى حلقة كبوستر. ان شاء الله الشهر في 18 و19 6. في كمان ورقة علمية نشرتها وتكلمت فيها, مؤتمر كان أونلاين صراحة, تكلمت فيها عن طفل عمره 9 سنوات من الجنوب. الطفل هذا صراحة يعني كانت إصابته معقدة جدا, وأنا صراحة اخترت شو بدي أعمل معه. أنا صراحة كنت يعني لا, أنا اشتغلت في أماكن كتير في العالم قبل الحرب, في الهند معروفة طبعا بضغط العمل داخل مستشفياتها من الكم البشري اللي هناك. أنا اشتغلت في وسط الهند هناك وشفت حالات كتير, لكن مثل هذه الحالة صراحة كانت يعني صعبة جدا. ومش بس هيك, أنا صورت فيديو وصور وبديت أناشد على جروبات اللي هي مشهورة بأفضل الأطباء في العالم والهنود كمان, لهم ساعدوني شو أعمل مع الطفل هذا, ما عندي إمكانيات أشتغله. الطفل كان بده جراحات دقيقة يعني, وأنا ما عندي إمكانيات في المستشفى وما عندي وقت, والعظم طبعا طبع الحوض من ظهر الطفل كله هذا ما في عنده عضلات ولا في عنده أنسجة, كلها مكشوفة, ولو استنينا عليه العظم طبعا ما بينفع يضله مكشوف كده, حيموت طبعا العظم بالضبط, حيجف ويموت, والطفل طبعا بعدها حيموت. وكنت معاطف مع الطفل هذا أنا جدا جدا يعني, طفل جميل جدا وتعاطفت معه كابني يعني, وخلص أصريت أنه أنا أضلي مع الطفل هذا حتى النهاية. بغض النظر شو عندي مئات المرضى لكن تعاطفت معه. تصوري أفضل أطباء العالم ردوا علي حكوا لي دكتور أحمد لو أنت اشتغلت الطفل هذا رجاء بعد ما تشتغلوا بعث لنا شو عملت معه. ما عرفوا شو دوه
ما عرفوا يجاوبوه
ما عرفوا يجاوبوه كيف يساعدوه ما كعندهم إجابة.
أيوه.
وتصوري دخلت الطفل هذا أنا بذكر يمكن بعد 10 أيام من إصابته وعملنا له عملية. عملية كانت مستحيلة لا عندي مايكروسكوب ولا عندي حاجة اسمها ماجنيفيكيشن المكبر انه انا اشوف الاوعية الدقيقة ولا عندي الدوبلر اللي ممكن انا اتحسس واعرف وين اللي هي الشرايين والاوردة اللي بتغذي الجلد في المكان اللي انا هاخد منه ولا عندي اي شيء ولا عندي اصلا انسترومنتس ادوات اشتغل فيه جراحات دقيقة. واشتغلت وقعدت فيه انا 4 ساعات اشتغل في الطفل هذا والان هو حي يرزق وبعث لي بعثوا لي الفيديو تبعه. انا صراحه عرفت انه حي يرزق كمان يعني بعد ما غادرت رفح والحمد لله رب العالمين. نشرت هذه نشرت الكيس هذا في في مجله وتكلمت عنه الحمد لله. يعني اللي سبتهم ورايا في ورايا انا اطباء جراحه تجميل وحروق بادوا للامانه الامانه شغالين لكن
قدر ما في إمكانيات قدر الإمكانيات
قدر الإمكانيات
نعم نعم.
شو نعمل
دكتور أحمد المغربي؟ طبعا يعني نوجه لحضراتكم كلكم المتواجدين في الداخل في الخارج حتى لأنه اللي عم بيحاولوا يساعدوا كل التحيات والدعم. ونعود ونذكر أيضا لكان بالمؤسسة التي بإمكانك أنه بإمكان من يهمه كمان من يريد المساعدة.
يا ريت إحنا بنوجه لهم لأنه إحنا منطلقين الآن بقوة في ظل هذه المجاعة يعني الموجودة الحاصلة داخل قطاع غزة. الأولوية صراحة لموضوع المجاعة بالذات في الحاصلة في الشمال وداخل قطاع غزة. يعني فإحنا لنا موقع
The Wings of Healing
وعلى الإنستغرام وعلى الفيسبوك اللي حابب يعني بيكون مشكور جدا.
يعني حتى ثقافيا يعني دكتور بتبيعوا لوحات يعود ريعة يعني للمساعدة يعني اللي بيسأل كمان كيف ممكن
بينتينجز بالضبط دلفين نويز عندنا احنا اللي هي مخرجة سينمائية وصنعة أفلام مشهورة على مستوى فرنسا وبلجيكا. هذه يعني دلفين شيز اميزنج ومن صراحة دي امرأة رائعة يعني عربية وفلسطينية أكتر مني صراحة عندها القضية هذه ما فيش يعني في دمها. فهي من مؤسسين الجمعية وبتعمل هي رسامة ماهرة بترسم رسومات عن الواقع اللي داخل حاصل داخل قطاع غزة وبتبيع رسومات هذه والمبلغ هذا بتتبرع فيه وبتساهم فيه وهي بنفسها بتشرف صراحة على إرسال أموال داخل قطاع غزة وبتشرف مع التيم داخل قطاع غزة. أنا بحكي لك هذه هي بلجيكية لكن هي صراحة
مثل مبارح يعني في المؤتمر كمان كان في شخصيات كثيرة وقعت على نداء
أكثر من 300 شخصية وقعت على نداء عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الحاصلة داخل قطاع غزة. أغلبهم طبعا فرنسيين وبلجيكيين وسياسيين. أنا صراحة ممنون كتير وبكون سعيد جدا لما بشوف هذه القضية الإنسانية حاضرة متواجدة في كل المجتمعات لأن هذا قضية الكل قضية الكل هذه قضية الكل ولازم تكون حاضرة في كل العالم. وبوجه شكر فعلا لجميع المجتمعات والمؤسسات اللي دائما بتذكر بهذه القضية الإنسانية. هذه قضيتنا احنا الجميعين ما لهاش علاقة بجنس أو عرق أو دين ما لهاش علاقة أنت يهودي مسلم مسيح. هذه قضية الكل قضية إنسانية والكل واقف معها وبنسندها ولازم إن شاء الله ننصرها وحتنتصر بإذن الله.
شكرا لحضور ضيفنا الدكتور أحمد المغربي رئيس قسم الجراحة التجميلية الحروق في مستشفى ناصر في غزة متواجد في بلجيكا ومن بلجيكا يحاول قدر الإمكان كما العديد من زملاء ومن أيضا المواطنين من كل الجنسيات كما ذكرنا دعم على الأقل القطاع الصحي الطبي الغذائي الإنساني في غزة. شكرا جزيلا لحضورك وتحياتنا من القلب.
شكرا دكتور
شكرا للجميع.